الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في عيد العمال بين الآمال والتعتير، فرنسا لإسرائيل يعود للجيش اللبناني حصرا، تفكيك منشآت حزب الله، عون الجنوب الأولوية لسحب السلاح منه، والدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار لكن لا إمكانات لديها، عوكر الجنرال الأمريكي الجديد سيعمل على تمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة بشكل كامل، عين التيني العبرة في أن تنفذ اللجنة مهمتها، ومرجع كبير: إذا لم تلزم إسرائيل بوقف العدوان تكون مجرد لزوم ما لا يلزم. حسباني ما يحصل اليوم مقاومة من قبل حزب الله للقرارات الدولية وإرادة الدولة. بعد بسط الأمن، الجيش السوري ينسحب من أشرفية صحنايا وتنسيق مع الوجهاء لملاحقة المتورطين. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني وتوقع وكييف اتفاق المعادن. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. في يوم عيد العمال تكثر الآمال والتطلعات بغد مشرق ومزدهر، وخصوصا في لبنان يوفر الطمأنينة والاستقرار ليس فقط للطبقة العاملة المنتجة بل لكل اللبنانيين الذين عانوا ولا يزالون الأمرين من غياب الدولة عمدا لمصلحة الدويلة والتسيب والفلتان على مختلف المستويات، ومن مداميك الدولة القادرة العادلة عدم مشاركتها السلطة والقرار من قبل أي طرف حتى ولو كان في مراحل سابقة يتمتع بفائض قوة تبين أنها مزيفة ولم تأتي إلا بخراب البصرة. ومن هنا فإن أمام لبنان فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، لأنها لن تأتي مرة ثانية بتمكين دولته المدعومة دوليا وعربيا من بسط سيطرتها كاملة على كل أراضيها وسحب كل سلاح غير شرعي شكل انتهاكا للسيادة والفتن الداخلية وحجة لتدمير البلاد وزرع الشقاق بين أبنائها.
وفي هذا الإطار دعت فرنسا إسرائيل إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في لبنان بعد استهدافها الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه يعود للقوات المسلحة اللبنانية حصرا، تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله.
وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموا بأن فرنسا تذكر أن احترام وقف النار واجب على كل الأطراف بلا استثناء بغية ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الخط الأزرق، داعيا إسرائيل إلى الانسحاب في أسرع وقت من المواقع الخمسة المحتلة في الأراضي اللبنانية.
في الأثناء نقل عن مصدر أمني أن الجيش فكك ما يفوق 90% من البنى العسكرية العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني منذ سريان وقف إطلاق النار، ومن المحتمل وجود مواقع قد لا نعلم بوجودها، لكن في حال اكتشفناها فسنقوم بالإجراءات اللازمة حيالها.
أضاف أن حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون، لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني ولن نسمح لأحد بإعادة تأهيل البنية العسكرية في المنطقة المذكورة، وقمنا بردم العديد من الأنفاق وأغلاقها وأحكمنا إقفال القطاع لمنع نقل الأسلحة من شمال النهر إلى جنوبه وسنضبط وسائل القتال على الحواجز.
وتابع المصدر الأمني أنه طبقنا ما علينا من القرار 1701 ولتطبق إسرائيل ما عليها، لافتا إلى أن ثمة مراكز عسكرية كانت للجيش سابقا لا تزال تسيطر عليها في البلدات الحدودية.
كما أكد المصدر ذاته أن الجيش صادر أسلحة من مناطق خارج جنوب الليطاني وهو ينفذ قرار السلطة السياسية ومجلس الوزراء، موضحا أن منطقة جنوب الليطاني مشمولة باتفاق وقعته الحكومة ونحن ملزمون بتنفيذه.
وفي شمال الليطاني أكمل المصدر الأمني صادرنا مخازن ولم نجد ممانعة من الحزب لأنها كانت تشكل خطرا على السكان، والحزب كان متعاونا جدا، وطالما وجدنا أسلحة سنصادرها. لكن قضية السلاح في شمال الليطاني مرتبطة بالحوار السياسي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية.
وتابع حزب الله قال أنه لن يسمح بنزع سلاحه، لكنه أبدى استعداده لحوار في شأن الاستراتيجية الدفاعية للبنان شرط انسحاب إسرائيل ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ومن أبو ظبي وفي مقابلة متلفزة قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن السلاح:
صاحب السلاح يكون على كل الأراضي اللبنانية، ولكن الأفضليات هي جنوب. الجيش منتشر على كافة الأراضي اللبنانية بالداخل وعلى الحدود الشرقية والشمالية وشمالية الشرقية وجنوبية، عم يقوم بمهمات ضبط الحدود، بمهمات مكافحة الإرهاب، بمهمات مكافحة المخدرات، مهمات حفظ أمن بالداخل وأكيد إلى الجنوب كمان. بالإمكانيات المتوفرة بين إيدي العديد والعتاد الموجود، عبء كبير على الجيش. ورغم هالشي كله، إذا بدنا نحكي الوضع الاقتصادي وتأثيره على معاشات ورواتب العسكر، يعني الجيش عم بيكون بجهد جبار كتير. ولكن نحن حطينا أفضليات، الأفضلية هي منطقة جنوب الليطاني لحتى ننزع فتيل أي مشكل على الحدود.
وفي شأن إعادة الإعمار،
أكيد الدولة هي مسؤولة عن إعادة الأعمار بصراحة، والدولة ما عندها إمكانيات. مشان هيك نحن عم نعمل إصلاحات نكسب ثقة المجتمع العربي ومجتمع الدولي ليجوا يستثمروا ويشاركوا بإعادة الأعمار. وكرمال هيك هذه أهداف الزيارات تبعي عمرو على الخليج وعلى كل الدول، وإن شاء الله لاحق عمرو على أوروبا وغير دول. إذا الدولة هي مسؤولة، ونحن بلشنا نحط خطط، عملنا دراسة، عملنا مسح للأضرار لحتى بس نصير الأموال متوفرة نقدر نبلش بإعادة الأعمار. يعني مجلس الأنماء والأعمار هو اللي راح يتولى. هلأ نحن عنا تعيين مجلس الأنماء والأعمار، المسح انوجد، عنا فكرة كبيرة دقيقة ودراسة معمولة حجم الأضرار، عندك البنى التحتية وعندك البيوت.
الرئيس عون كان أكد في قمة عقدها مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تبعها اجتماع موسع شارك فيه أعضاء الوفدين اللبناني والإماراتي، أكد أن لبنان يمر في ظروف صعبة، لكن الدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها، مشيرا إلى أن كل مكونات الدولة تتعاون من أجل مستقبل لبنان.
من جهته شدد الشيخ محمد بن زايد على موقف الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه.
كما أكد ضرورة أن يعود لبنان إلى موقعه المهم في محيطه العربي والإقليمي والعالمي، وأن إعادة افتتاح سفارة بلاده في بيروت تجسد الالتزام بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين.
في غضون ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية أن الجنرال مايكل ليني انضم إلى لجنة آلية تنفيذ وقف النار كقائد عسكري أمريكي رفيع بدوام كامل في بيروت لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأمريكي.
وأوضحت أن ليني سيعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل وفرنسا واللجنة الفنية العسكرية للبنان لتمكين الجيش من توفير الأمن وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل.
الجنرال ليني قال في المناسبة أنه متفائل جدا بالمستقبل، وأن الجيش اللبناني معروف بكونه قوة فعالة، وأظهرت لقاءاته مدى التزامه بضمان السلام والاستقرار.
وكان الجنرال جاسبر جيفرز جالا وخلفه ليني على بعبدة وعين التيني والسراي وقيادة الجيش في اليارزي.
أجواء عين التيني أكدت أن العبرة تبقى دائما في أن تنفذ اللجنة مهمتها وما هو مطلوب على النحو الذي يرسخ اتفاق وقف إطلاق النار ويلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها، لا أن يتم التعاطي مع هذا الأمر بمنطق التجاهل والتعامي والغياب الدائم عن هذه الاعتداءات.
وفي الإطار نفسه، وعما إذا كان متفائلا بمهمة اللجنة في المرحلة المقبلة، نقل عن مسؤول كبير أنه ليس المهم أن نسمع كلاما طيبا، المهم هو الأفعال على الأرض، وهو ما لم نلمسه في طيلة الفترة السابقة. من هنا لا أستطيع أن أستبشر خيرا قبل أن نلمس خطوات حقيقية وجدية على أرض الواقع نثبت من خلالها أن اللجنة تقوم فعلا بما هو مطلوب منها، وخصوصا مع الجانب الإسرائيلي، حيث كما هو معلوم لدى الجميع في الداخل والخارج ولدى اللجنة أيضا أن لبنان وفى بكل التزاماته ولم يحصل أي خرق للاتفاق من جانبه وتحديدا من حزب الله.
أضاف: لا أقول هنا أن نجاح مهمة لجنة المراقبة متوقف على اللجنة حصرا، بل على الدول الراعية لها والولايات المتحدة على وجه الخصوص. التي بيدها إن أرادت أن تلزم إسرائيل بوقف العدوان، وما لم يحصل ذلك أخشى أن تكون لجنة المراقبة مجرد لزوم ما لا يلزم.
وفي توصيفه للوضع الراهن قال المسؤول الكبير نفسه أنه طالما أن إسرائيل متفلتة ولا رادع لها، وطالما استمر غياب الضمانات الحقيقية لحماية اتفاق وقف النار، فإن الوضع لا يطمئن ويخشى أن ينزلق إلى انفجار كبير.
وفي المعلومات فإن اجتماع بعبدة شكل مناسبة للتعارف بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة المراقبة الجديد، وتم التداول في الوضع الجنوبي، فركز الرئيس عون على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وعدم حصول الانسحاب رغم مرور وقت ولم تتم إعادة الأسرى.
كما دعا عون إلى تفعيل عمل لجنة المراقبة وتعزيز فعاليتها، شارحا بالوقائع ما يقوم به الجيش جنوبا لجهة احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
وتطرق كذلك إلى عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل مرتين، في حين نجح الجيش في كشف العملية الثالثة قبل حصولها.
وعن الاجتماع مع رئيس الحكومة، كشفت مصادر حكومية أن اللجنة أكدت تفعيل عملها، معتبرة أن الدولة تقوم بواجبها، ولكن المطلوب منها بذل المزيد.
أما الجانب اللبناني فلفت إلى أن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والاعتداءات المستمرة يساهمان في تقويض الدولة ومنعها من بسط السيطرة على كامل أراضيها.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر وزارية وصفها بقاء جنرال أمريكي في بيروت بأنه رسالة أمريكية مفادها بأن واشنطن لن تترك لبنان إلا وقد أصبح فعلا خاليا من أي بقعة تهديد لواقعه الأقليمي.
أضاف: قد دخلنا عصرا جديدا بعد مرحلة السيطرة الإيرانية على لبنان، فأصبح لبنان جزءا لا يتجزأ من أولوية أمريكية، إضافة إلى أولوية المجتمعين العربي والدولي، معتبرة أنها رسالة لإيران وغيرها أن الولايات المتحدة أصبحت في لبنان مباشرة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، الذي دعا إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، أوضح أن الدولة التي لا تحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيدها تفقد سيادتها الداخلية، وهذا يفقدها سيادتها الخارجية أيضا.
حاصباني حمل الدولة مسؤولية إعادة الإعمار فقط عند التأكد من عدم عودة الدمار، وأن لبنان قوي بأرضه وشعبه ومؤسساته وعلى رأسها الجيش والقضاء، وأن أي معادلة أخرى مرفوضة لأنها تجر لبنان إلى حروب، مشيرا إلى أن حرب المساندة انتهت بحرب دمار وخسائر، وسلاح الحزب أثبت أنه عنصر ضعف لا قوة.
تحت النار يوقع ويقبل بأي شيء ويسلم إلى آخر حدود، وعندما يتوقف إطلاق النار الكثيف والحرب تدريجيا يعود إلى تموضع سلبي بهذا الموضوع ويتراجع عن كل ما سلم به ووقع عليه. واليوم إذا قلنا لو الجيش اللبناني على سبيل المثال دخل تاني يوم من اتفاقية وقف إطلاق النار وبلش يستلم المواقع والأسلحة والبنى التحتية، كانت الأمور أسرع بكتير ووفرنا كتير. اليوم مع كل يوم تأخير بيصير تصبح الأمور أصعب، وتعلو وتيرة الخطاب الرافض لتسليم السلاح والانضواء تحت الدولة.
عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي حدد بعض المطالب.
نطالب اليوم بأن تحرير الأسرى اللبنانيين المجاهدين الذين أيضا هم في سجون إسرائيل ثمنا لموقفهم الشريف. نطالب الدولة اللبنانية أن تنفذ وعدها في تحرير الأرض وتحرير الأسرى وإنهاء قضية 13 نقطة العالقة مع العدو الإسرائيلي التي يحتلها العدو الإسرائيلي، ووقف الاستباحة المستمرة على لبنان.
في ملف السلاح الفلسطيني قال مصدر لبناني بارز إن الإصرار على تسليم حركة حماس بقية المطلوبين الذين ثبت ضلوعهم في إطلاق الصواريخ من الجنوب اتجاه مستوطنتي المطلي وكريات شموني، إضافة إلى ضلوعهم في تخزين الصواريخ والمنصات في مخازن أو في مخزن دهمته وحدات من الجيش وصدرت محتوياته، مع الإشارة إلى أن بعضها أعد للإطلاق، يتصدر هذا الملف جدول أعمال أول اجتماع للمجلس أعلى للدفاع يعقد غدا في بعبدة برئاسة الرئيس عون.
أضاف المصدر أن المجلس سيبحث في الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان تنفيذ اتفاق وقف النار والحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة بمنع اليونيفيل من دخول بعض القرى من قبل الأهالي المدفوعين من حزب الله.
وقال المصدر نفسه إن فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش توصل من خلال التحقيقات التي أجراها بإشراف القضاء المختص مع الموقوفين المتهمين بإطلاق الصواريخ إلى إعداد لائحة بأسماء المطلوبين من حماس بالتهمة نفسها والمتوارين عن الأنظار.
انتخابيا أرقام النهائية في بشره. أنطوان العمرية:
مع انتهاء مهلة الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية منتصف الليل، جاءت الترشيحات عن قرى وبلدات قضاء بشري على الشكل التالي: 264 مرشحا لعضوية المجالس البلدية، منهم 62 أنثى للمقاعد المخصصة التي تبلغ 159. وتبين بعد جدولة الأسماء بحسب القرى فوز لائحتي بلدتي بعكفرة وحصرون للجمهورية القوية بالتزكية. أما البلدات المتبقية فجاءت نتائجها على الشكل التالي: بشري 38 مرشح بينهم 8 إناث على 18 مقعد، حتشيت 19 مرشح بينهم 4 إناث على 15 مقعد، بين 24 مرشح بينهم 5 إناث على 12 مقعد، برحليون 18 مرشح بينهم أنثى واحدة على 9 مقاعد، بزعون 17 مرشح بينهم 4 إناث على 15 مقعد، براشة 50 مرشح بينهم 11 أنثى على 15 مقعد، حدث الجبة 17 مرشح بينهم 6 إناث على 12 مقعد، ترزة 13 مرشح بينهم 5 إناث على 12 مقعد، عبدين 25 مرشح بينهم 6 إناث على 9 مقاعد، نت 13 مرشح بينهم 4 إناث على 12 مقعد. أما بالنسبة للمقاعد الاختيارية فقد بلغ عدد مرشحين 84 مرشحا لمنصب 57 مختارا، وفاز بالتزكية مخاطير عبدين نيور بريسات مزرعة بني صعب. أما العضوية الاختيارية فلم يصل عدد مرشحين إلى الرقم المطلوب. من منطقة بشري، أنطوان العمري، لبنان الحر.
في سوريا، ورغم تمكن الدولة من احتواء الأحداث الأخيرة، فقد ذكرت المعلومات أن الوحدات الأمنية أحبطت هجوما شنته جماعات مسلحة على قرية كناكر في ريف السويداء الغربي، تزامنا مع استمرار استهداف القرية بقذائف الهاون.
وكانت قوات الجيش السوري والأمن العام سيطرت على كامل منطقة أشرفية صحناية في ريف دمشق الجنوبي، فيما قال مصدر أمني إن قوات من الأمن العام ووزارة الدفاع تتحضر للدخول إلى بلدة الصورة الكبرى في ريف السويداء لضبط الأمن وملاحقة مجموعات خارجة عن القانون.
ومع دخول وفد من منظمة الصحة العالمية إلى المنطقة، أعلنت مديرية أمن ريف دمشق في وقت لاحق أن قوات وزارة الدفاع غادرت أشرفية صحناية بعد مشاركتها في تأمينها، وأنه تم التنسيق مع وجهائها لإلقاء القبض على بعض الخارجين عن القانون.
كما أكدت مديرية أمن ريف دمشق أن الغارات الإسرائيلية الثلاث أسفرت عن سقوط قتلى من قوات الأمن ومدنيين في أشرفية صحناية. وأفادت المعلومات بأن القصف الجوي طاول قوات الجيش والأمن السوري على مدخل المدينة الشرقي، وقتل 4 مدنيين وأصيب 10 آخرون أيضا برصاص قناصة قبل وصول الأمن إلى المنطقة.
محافظ السويداء مصطفى البكور أكد التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في مدينتي جرمانة وأشرفية صحناية، إلى تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف أعمال العنف وإيجاد حلول تساهم في تحقيق التهدئة واستقرار الأوضاع في المنطقتين. وفي وقت سابق عقد مسؤولون في الحكومة السورية اجتماعا مع وجهاء أشرفية صحناية إلى وفد من محافظة السويداء في مدينة دراية القريبة لإيجاد حل سريع للأزمة.
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى شدد على أن خطاب الدولة السورية لا يميز بين أكثرية أو أقلية، بل يقوم على المواطنة، موضحا أن ما حصل في ريف دمشق يعكس توترات المرحلة الانتقالية. الخارجية السورية أكدت رفض دمشق القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، معتبرة أن أي محاولة لفرض وصاية أو حماية دولية على أراض سورية هي دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل.
وفي مقلب تل أبيب، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إجلاء 3 سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل، وتحديدا في المركز الطبي زيف في صفد، مشيرا إلى أن جيشه يتابع التطورات في سوريا، حيث تبقى القوات مستعدة للتعامل مع سيناريوهات محتملة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش التطورات الأخيرة في البلاد مع وزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
وفي السياق ذاته ذكرت لهيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو ترأس اجتماعا أمنيا في حضور وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إلى إيال زمير خصص للبحث في تداعيات الأحداث السورية.
من ناحيتها أكدت الخارجية التركية التي دعت إسرائيل إلى وقف هجماتها على الأراضي السورية لأنها تضر بوحدة البلاد وتهدد الاستقرار الإقليمي، أكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود المصالحة والسلام بين كل مكونات المجتمع السوري، مشددة على التزامها بدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على سوريا تهدف إلى تقويض الأجواء الإيجابية التي بدأت تتشكل بعد الإطاحة ببشار الأسد، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بظهور أي كيان جديد داخل الأراضي السورية، ومشددا على تمسك أنقرة بوحدة سوريا الجغرافية والسياسية.
أضاف أردوغان أن الحديث عن إقامة نظام فيدرالي في سوريا مجرد حلم لا مكان له في الواقع، وأن وجود المنظمات الإرهابية يشكل تهديدا كبيرا لاستقرارها.
وفي لبنان عقد المجلس المذهبي الدرزي اجتماعا استثنائيا دعا فيه الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط السلطة السورية إلى القيام بتحقيق شفاف.
حفظ الأخوان يكون بالدعوة إلى التهدئة إلى الحوار، ودعوة السلطة السورية بأن تقوم بتحقيق شفاف. حفظ الأخوان يكون بالاتصال المباشر بالقيادة السورية، وإنني على استعداد بأن أذهب إلى دمشق مجددا. حفظ الأخوان يكون برفض التدخل الإسرائيلي، برفض التدخل الإسرائيلي، لأن ما يجري اليوم من خلال الشيخ طريف وأتباع الشيخ طريف يريدون توريط بني معروف في لبنان وفي سوريا في حرب لن تنتهي ضد المسلمين.
بدوره حذر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى من مخططات لضرب أبناء الوطن الواحد في سوريا، داعيا إلى الحكمة والتبصر.
وندعو عقلاء الطائفة وهم كثر والحمد لله إلى تحمل مسؤولياتهم في ضبط الأمور، كما ندعو الحكومة السورية وهي المسؤولة وقوى الأمن لتحمل المسؤولية في ضبط الفصائل المتطرفة وردات الفعل الدموية والغرائزية، كما ندعو الدول المعنية بالواقع السوري إلى تحمل المسؤولية، هذه الدول المؤثرة في سوريا، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف الانهيار الأمني الحاصل في سوريا.
إلى إسرائيل، حيث اتسعت رقعة النيران في غابات مدينة القدس ووصلت حتى أطراف تل أبيب. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن النيران التهمت نحو 19600 دونم من في جبال القدس حتى الساعة، وأن تكلفة إعادة الأعمار بعد الحرائق الضخمة قد تصل إلى ملايين الدولارات. وفي السياق كتبت صحيفة معارف أن تكاليف إعادة الأعمار بعد الحرائق قد تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل.
صحيفة يتسرى اليوم أشارت إلى أن مفوض الإطفاء والإنقاذ أصيب بحروق في جسده بعدما اشتعلت النيران في ملابسه في خلال عملية إخلاء قرب القدس.
ونقلت صحيفة هارتس عن مصدر أمني أن مستوطنين أشعلوا النار في أراضٍ زراعية لفلسطينيين في الضفة تزامنا مع الحرائق في إسرائيل.
قناة I-24 الإسرائيلية قالت أن السلطة الفلسطينية متأهبة ومستعدة للحظة التي يتم فيها التنسيق مع إسرائيل للمشاركة في إطفاء الحرائق، وأن هناك تحركات في رام الله لتحريك طواقم الإطفاء الفلسطينية للمساعدة في إطفاء الحرائق. أضافت أنه سبق وأن شاركت السلطة في أمر مماثل في العام 2012 وقد شكرتها إسرائيل على ذلك.
وفي حين تم إجلاء آلاف الإسرائيليين من منازلهم بسبب النيران التي وصفت بأنها قد تكون الأكبر في تاريخ إسرائيل، اعتقل 3 أشخاص بشبهة صلتهم بالحرائق. وذكرت مصادر أمنية أن هناك شبهة إرهابية في الحرائق وأن الشباك يشارك في التحقيقات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم المادي لإسرائيل في الساعة المقبلة لمواجهة الحرائق التي تمددت في مناطق واسعة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيرانية، وقال إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بقيادة صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك الصادرات للصين، إلى الصفر تحت حملة الضغط القصوى.
أضاف روبيو أنه طالما أن إيران تحاول توليد إيرادات الطاقة والنفط والبتروكيماويات لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار إلى دعم أنشطتها الإرهابية والوكلاء، فإن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لمحاسبتها مع كل شركائها المتعاملين معها في محاولة تجنب العقوبات.
وتستهدف العقوبات 7 كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني ومنتجات البتروكيماويات، وبالتحديد 2 سفينة كانتا جزءا من شركة إدارة بحرية خاضعة للعقوبات لعبت دورا رئيسيا في سلسلة توريد الطاقة الخام الإيرانية، وخمسة من الكيانات مقرها في الإمارات وفقا لورقة معلومات من وزارة الخارجية.
وفي الملف اليمني هدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث إيران إذا استمرت في مساعدتها للحوثيين، وقال إن الإيرانيين يعلمون ما يستطيع الجيش الأمريكي فعله، مشددا على أن إيران ستدفع الثمن في الوقت والمكان الذي تختاره الولايات المتحدة.
ميدانيا أفادت وسائل إعلام حوثية بأن القوات الأمريكية شنت 3 غارات على مديرية اكتاف في صعدة، وأعلنت جماعة الحوثيين عن عدوان أمريكي استهدف بغارة جوية مديرية الحوك في محافظة الحديدة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع أكد في وقت سابق أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون بطائرات مسيرة في بحر العرب، أضاف أنهم نفذوا هجوما مزدوجا بمسيرات على أهداف في تل أبيب وعسقلان.
وقعت كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقا للوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، يتم بموجبها إنشاء صندوق استثمار، ويمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
أما وزارة الخزانة الأمريكية فذكرت أن الجانبين وقعا اتفاقا لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار، ويرسل إشارة واضحة إلى أن روسيا ويرسل إشارة واضحة إلى روسيا أن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تهدف إلى دعم أوكرانيا حرة ذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل.
أضافت الوزارة أنه تقديرا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل، تتيح هذه الشراكة الاقتصادية لبلدينا العمل معا والاستثمار سويا لضمان مساهمة أصولنا وخبراتنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا.
بدورها أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية توقيع الاتفاق، وقالت نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا بالتعاون مع واشنطن، وإن بنود الاتفاق تبقي الملكية والسيطرة الكاملة لأوكرانيا على أراضيها ومياهها، مشيرة إلى أن الصندوق مبني على أساس 50-50 وستكون إدارته مشتركة من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة، موضحة أن كييف هي التي تحدد ما يستخرج وأين، وهذا منصوص عليه بوضوح في الاتفاق.
بالعودة إلى محلياتنا، استهدف إطلاق نار فجراً أفران شمسين فرع خلدي، ما أدى إلى حال من الذعر من دون الإفادة عن سقوط إصابات، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف الجنات.
في ملف الحرائق، اندلع مساء أمس حريق كبير في الرمل البيضاء بيروت، وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكنت من إهماده.
وفي أحراج بلدة عكار العتيقة اندلع حريق تحديدا في منطقة شير النمر، وفي حين وصلت آليات الدفاع المدني في البلدة إلى المكان إلا أن سرعة الهواء غير الاعتيادية وسعت مساحة الحريق، وناشد رئيس البلدية محمد خليل إرسال آليات أخرى للسيطرة عليه قبل أن تلتهم النيران الأخضر واليابس.
ونبقى في عكار، حيث عثر على جثة شخص ملقب بالنمس من الجنسية الفلسطينية داخل أحد المنازل في بلدة تل عباس الغربي، مصابا بطلق ناري أدى إلى وفاته على الفور.
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المغدور استدرج إلى المنزل قبل أن يقتل على خلفية صراعات متعلقة بالإتجار بالمخدرات، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين تمهيدا لتوقيفهم.
وننتقل الآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً بغرب تركيا عم بيقرب تدريجياً وبيؤدي لطقس متقلب وماطر أحياناً حتى نهاية الأسبوع.
اليوم الطقس غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلات الأيار مترافقة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة. أمطار متفرقة بتشتد أحياناً بالشمال مع برق ورعد ورياح نشطة بتلامس 50 كيلومتر بالساعة. بتنحسر الأمطار بعد الظهر مع انفراجات واسعة بالنهار والحرارة بين 16 و 21 درجة.
بكرة الطقس غائم جزئياً لغائم مع ضباب على المرتفعات وبقاء الحرارة دون معدلات الموسمية مع احتمال تساقط أمطار محلية متفرقة مصحوبة ببرق ورعد والحرارة بين 17 و 22 درجة.
السبت غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع على الجبال وبالداخل، احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خصوصي على الجبال، الحرارة بين 16 و 21 درجة. كان في الصباحية الثانية لبنان في عيد العمال بين الآمال والتعتير. فرنسا لإسرائيل يعود للجيش اللبناني حصرا تفكيك منشآت حزب الله. عون الجنوب الأولوية لسحب السلاح منه والدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار لكن لا إمكانات لديها. عوكر الجنرال الأمريكي الجديد سيعمل على تمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة بشكل كامل. عين التين العبرة في أن تنفذ اللجنة مهمتها ومرجع كبير، إذا لم تلزم إسرائيل بوقف العدوان تكون مجرد لزوم ما لا يلزم. حاسباني ما يحصل اليوم مقاومة من قبل حزب الله للقرارات الدولية وإرادة الدولة. بعد بسط الأمن الجيش السوري ينسحب من أشرفية صحناية وتنسيق مع الوجهاء لملاحقة المتورطين. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني وتوقع وكياف اتفاق المعادن. النشر انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.